الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال: وعدم انتقامه. أقول هذا هو الوجه الثاني، وهو أن العارض للنفس، أعني العلم، غير منقسم، فمحله أعني المحروم كذلك. وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدمات. الدليل الثاني اللي المصنف يقيمنا على أن النفس الإنسانية مجرد مو مادية. أيضا نقيم على الدليل الأول اللي ذكر في موضوع العلم. خلاصة الدليل، المصنف يقول أن العلم حالة عارضة على النفس، ولا شك أن الإنسان عندما يعلم من ضمن المعلومات أكو معلومات بسيطة بسيطة بالحقيقة، مثل علم الإنسان بالواجب تعالى، علم الإنسان بالنقطة، علم الإنسان بالوحدة، علم الإنسان بالتراب مثلا أو ما أشبه من بناء على بعض المظالمات البسيطة وإلى آخره. علم الإنسان هذا العلم بالأشياء البسيطة بطبيعة الحال يقتضي أن يكون العلم أيضا حقيقة بسيطة ومجرد. بما أن العلم حقيقة مجردة وبسيطة، وهو من الأعراض التي تطرأ على النفس وتعرض على النفس، بما أن النفس محل ومعروف للعلم والعلم مجرد، إذن المعروف شكو مجرد وليس فيه. هذا خلاصة الكلام. لكن الشارح اللي هو العلامة الحلي تنفصل المطلب كثير وداخل أقسام متعددة، وإحنا لأنه نريد شوية أسرع نمشي في هالمطلب، يعني ما بيفرد شيء إضافي وكثير فائدة، لذلك نكتفي بتوضيح البرهان وتوضيح الدليل ونشوف من وين نبدأ نقبل ومن وين نبدأ نقبل في هذه الحالة. طبعا هذا الدليل اللي الآن عم ذكره المصنف مردود بعدة صدور، بس خلينا نقرأ احنا الدليل نشوف وين ينتهي بينا، وبعدين نشوف الإشكالات اللي وردت عليه. مطلب اليوم ما يحتاج أكثر من المطالعة، يعني المرور السريع. مقدمة الأولى، مقدمات، أحدها أن ها هنا معلومات غير منقسمة، اللي هذا أمر وجداني، يعني هذه المقدمة مقدمة وجدانية. ها هنا يعني ما يحيط بنا ويلم بنا معلومات بسيطة، مثل علمنا بواجب الوجود، علمنا بالنقطة، علمنا بالأشياء البسيطة، وهو ظاهر. ليه ظاهر؟ فإن واجب الوجود غير منقسم، طبعا مفهوم واجب الوجود غير منقسم، وكذا الحقائق البسيطة مثل الوحدة والنقطة وما شابه. هاي المقدمة. المقدمة الثانية متفرعة على المقدمة الأولى، العلم بها غير منقسم، العلم بهذه المعلومات البسيطة هو أيضا غير منقسم. ليش؟ لأن العلم الصورة المنطبقة على المعلوم، فإذا كان المعلوم بسيط الصورة شتكون بسيطة غير منقسم. ليش؟ طبعا أنا قاعد أركز على الانقسام وعدم الانقسام، بأن كل مادي فهو منقسم، كل مجرد ليس بمنقسم، لذلك قاعد أركز شنو؟ على نقطة الانقسام. العلم بها غير منقسم يعني مجرد، لأنه لو انقسمت يعني العلم لكان كل واحد من أجزاء العلم، إذا بين العلم ينقسم إلى جزئين أو ثلاثة أجزاء، كل جزء واحد من ضمن الأجزاء، هل هذا هو علم أم ليس بعلم؟ وإذا اجتمعت هذه الأجزاء يحصل أمر زائد أم لا يحصل أمر زائد؟ يعني يصير تركيب في العلم وليس تركيب. إذا ما يصير تركيب لازم أن يكون العلم جه على خلفه. إذا يصير تركيب إذا الأمر زائد، هل هو منقسم أم ليس منقسم؟ إذا منقسم نفس السؤال اللي قلته، ويعود التكسر. إذا ليس ذا المنقسم ثبت المنقسم إن العلم بسيط ومعنى. إما أن يكون علم كل واحد من الأجزائية، إما أن يكون علما أو لا يكون علم. لا يكون علم فرد لأنه أنت جعلت العلم، إذا ما يكون علم شيء كله يكون جهل. فلازم أن يكون العلم جهل، هذا فرق عن قولة آخر يصير كله. والثاني باطل، ليش باطل؟ لأنه عند الاجتماع، عند اجتماع الأجزاء، أجزاء العلم كل واحد من الأجزاء، إما أن يحصل أمر زائد، هذا مو أمر، إما أن يحصل أمر زائد أو لا. لا أمر زائد، داخل أمر زائد شنو هو؟ علم أم ليس بعلم؟ منقسم أم ليس منقسم؟ إذا ليس منقسم ثبت المطلوب، إذا منقسم نفس السؤال يعني. فإن كان الثاني يعني لم يحصل أمر زائد، لم يكن ما خرصناه علما بعلم بل كان جهل، هذا كفر بل كما. وإن كان الأول يعني يحصل أمر زائد مثلا يقول هل هو علم أم ليس بعلم؟ يعود السؤال، فذلك الزائد إما أن يكون منقسما، طبعا هذا سؤال قبل الأمر الزائد، هل هو علم أم ليس بعلم؟ إذا ليس بعلم صار جهلا نفس الإشكال، إذا علم منقسم أم ليس منقسم؟ يجي هذا السؤال، إما أن يكون منقسما فيعود البحث ويلزم التسلسل، أو لا يكون علم أو لا يكون منقسم فيكون العلم غير منقسم وهو المنقسم. وإن كان كل جزء علما فإما أن يكون علما بكل ذلك المعنى، إذا تقول العلم منقسم إلى جزئين مثلا، كل جزء يعلم بكل المعلوم، مو هذا الجزء يعلم بنصف المعلوم والجزء الثاني يعلم بالنصف الثاني، مو هالشكل، وإنما كل جزء من العلم يعلم بكل المعلوم، هذا يلزم تساوي الكل والجزء، العلم جزء المعلوم كل، يلزم تساوي الجزء والكل. هنا أنا هاي النقطة خلوها في بالكم، هاي هنا رأت عليها إشكال. فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم فيكون الجزء مساوي للكل، وكون الجزء مساوي للكل خلف هذا خلف، أو ببعضه ببعض المعلوم فيكون ما فرضناه غير منقسم منقسما هذا أيضا خلف. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة أن محل العلم اللي هو النفس غير منقسم. ليش؟ لأنه لو انقسم المحل لانقسم العلم أيضا وانقسم الحال أيضا. وبما أنه احنا ثبتنا في المقدمة الأولى الثانية أن العلم ليس منقسم، فإذا لازم يكون المحل غير منقسم، لأنه لو انقسم العلم لو انقسم المحل لانقسم العلم اللي هو الحال، لأنه إن لم يحل في شيء من أجزائه، إذا العلم ما يحل في جزء من أجزاء النفس فهذا ما صار علم. يعني العلم شنو هو؟ الصورة المطابقة للمعلوم اللي ما حصلها هاي الصورة في النفس، فهذا تابع إلى النفس مثل قد يكون خارج النفس، لأنه إن لم يحل يعني العلم ما يحل في شيء من أجزاء النفس إنه المحل لم يحل في ذلك المحل، إذا لم يحل يعني وصل على المحل خرج عن الموضوع. وإن حل إذا تقول لا الحل العلم يحل بالنفس الإنسانية، فإما أن يحل في جزء غير منقسم في جزء غير منقسم من النفس وهو المطلوب. شو ثبتنا؟ أن النفس لها أجزاء غير منقسم ثبتاً، أو يحل في أكثر من جزء في أكثر من جزء، فإما أن يكون الحال في أحدهما يعني يحل في هذا الجزء وفي هذا الجزء وفي هذا الجزء، نقول هذا الجزء من النفس، ثم نفس العلم اللي حل في هذا الجزء نفس العلم حل في الجزء الثاني أم غيره. حسب ما ثبتنا سابقاً أن العلم غير منقسم، فإذا ما يمكن يكون جزء من العلم يحل في هذا جزء من العلم يحل في هذا، كل العلم يحل في كل الناس، لأنه ما يصير يكون العرض الواحد أو الحال الواحد يحل في محلين منقسمين، لأنه هذا نفس الإشكالات السابقة، هل عندما حل هذا في هذا بقيت الاثنين أو ارتفع؟ إذا بقيت الاثنين صار عيني هذا كله، إذا ارتفع إذا بقيت الاثنين كيف يحل الأمر الواحد؟ الأمران المتعددان في جزء واحد يلزم من اجتماع المثلين، فمنين مطروح أكو إشكال؟ وإن حل فإما يكون إما أن يكون الحلول في جزء غير منقسم من الناس وهو المطلوب. شنو ثبتنا؟ ثبتنا ان النية للنفس اجزاء غير منقسم، او يحل في اكثر من جزء، اذا يحل في اكثر من جزء في اجزاء متعدده، فاما ان يكون الحال في احدهما يعني في احد الجزئين عين الحال في الجزء الاخر وهو محال لانه يلزم من الكل محال بالضبط، او غيره يلزم من الانفصال، اذا لزم الانفصال خرجنا عن موضوع الفصل، الرابعة مقدمة الرابعة بعد هاي مقدمة خارجية أن كل جسم وجسماني فهو منقسم. أما النفس فبما أنها غير منقسمة إذا شو هي تكون؟ تكون الرابعة أن كل جسم وكل جسماني الجسم يعني المادة الجسماني يعني المنسوب إلى المادة وهو منقسم. ليش؟ لأننا قد بينا أن لا وجود لوضعي يعني ما يحيط وضعي يعني المادة الذي يحيط به المكان والزمان والجهة لأنه لا وجود لوضعي غير منقسم لمادة يعني غير منقسم إذا كل مادة منقسم. وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبتت جرد النفس لأن النفس منقسمة إذا هي لمادية مجردة. المهم في جملة في جملة هذا الاستدلال فيه نعم. ليش؟ لأن العلم المساواة مطلقا المصنف عنده إشكال على ذلك أن العلم عندما يحل في يكون منقسم هل كل جزء من العلم يعلم بكل المعلوم وبجزء من المعلوم؟ إذا قلت كل جزء من العلم يعلم بكل المعلوم يلزم تساوي الكل والجزء. المصنف يقول هاي قاعدة ما تكون باطلة. ليش؟ طبعا قبل أن نذكر إحنا هذا الإشكال أكو كم إشكال في القضية. ثالث إشكال من هل النفس تعلم الأمور البسيطة فقط من تعلم الأمور البسيطة والمركبة؟ يعني الآن هذا السكن جديد أو المعاجين المركبة من عناصر ثلاثة أو أربعة عشر سكن جديد اللي مركب من الخل والعسل مثلا والنعناع هذا النفس تعلم به أم لا تعلم؟ ها؟ تعلم به السكن جميل حقيقة مركبة الحقيقة المركبة منقسمة إلى أجزائها أم لا منقسمة لعد شلون النفس تعلم به فعلا علم النفس المركبات دليل على أن النفس قابلة للانقسام. ليش؟ لأنه إذا تقول النفس لا تقبل الانقسام يقتضي أن تكون النفس عالمة بالبساطة فقط أما علمها بالمركبات لازم تكون النفس دائما جاهلة بها. ليش؟ لأن هذه الحقيقة المركبة خل وعسل ونعناع هذا المركب عندما تعلم به النفس كل جزء من هذني راح ينطبق بجزء من هذا لأن مو معقول النفس تكون مثل ما تعلم بالنعناع في نفس الوقت تعلم بالسكر ماله والعسل ماله في جزء واحد في مكان واحد يعني يحل علمها وإنما هذا حلولات متعدده. فعلا علم النفس بالمركبات هذا دليل على ان العلم يكون مركب. اذا يكون العلم مركب شو يكون المعلوم؟ المعروف ماله؟ هذا يكون يعني منقسم. هذا اول. ثانيا المساواه. هذا المساواه موضوع المساواه تساوي الكل والجزء. هذا متفرع على تعريفنا للعلم. هل العلم هو فقط الاضافه الحاصله بين العالم والمعلم؟ يعني العلم ليس إلا النسبة. شلون عندما يكون عندنا أبو وابن الحقيقة المغايفة بينهما شنو هي الأبوة؟ هاي الأبوة حقيقة تداعية حقيقة إضافية فقط ما لها ثلاث ذات تسمية في الخارج صحيح؟ مثل هذا العلم بين العلم والعالم والمعلوم يعني عندما تعلم بشيء تنتجع ثلاث نسبة بين العالم والمعلوم من هالقبيل. لو العلم إلى فرد ذات وإلى فرد خيط هي ذات إلى فرد خيط من المعلومات ترتبط بالمعلومات وتعلم بها. إذا فسرنا العلم بأنه إضافة فقط هذا إشكالكم وارد لا يمكن أن يتساوى عن جزء واحد زين. أما إذا كان العلم حقيقة لها إضافة فحقيقة العلم سواء كان العلم جزء أو كان العلم كل الحقيقة مختلفت هتقول تساوى الكل والجزء حقيقة واحدة هاي حقيقة صغيرة هاي حقيقة كبيرة لعشان نختلف اللي يختلف الإضافة. مرة الجزء الصغير من العلم يتعلق بكل المعلوم مرة الجزء الكبير من العلم يتعلق بكل المعلوم. وفي النظر للمنع من المساواة مطلقة مساواة بين الجزء والكل عند المساواة في تعلق الجزء بكل المعلوم كالكل. ليش؟ لأن هذا راجع على تفسير يعني حقيقة العلم وحيلبس بالقول الثاني في تفسير العلم وهو حقيقة لها إضافة ولها تعلق ولها نسبة مو هو إضافة فقط.
لا أنتم للبطول لا أنتم للبطول للعالم يحصل صنعه كيف نبسك
أن علم الله تبارك وتعالى بالمعلومات مو علم فصولي، واحنا بحثنا في علوم الفصولية. علم الله تبارك وتعالى بالمعلومات علم فصولي، العلم الفصولي لا يحتاج تصور حتى تقول صورة بسيطة أو مركبة حتى يلزم من تركيب المعروف، وإنما العلم الفصولي حضور الأشياء لدى الله حتى ملائكة ملائكة
دليل على
القرآن شنو؟ وعلى معالم الناس ومعارض معالم
الناس عرضهم
يعني أحضرهم ما جاءوا من العلم الحضوري كان حضرهم العلم الحضوري ما نقول علم حضوري يعني علم بكل الأشياء علم بالعالم الآن جنابك السلام عندك فرد مقدار من العلوم هو علم عندما تعلم بنفسك هذا علم حضوري أو الصورة عندما تصور زي تجي توصل في ذهنك علمك بهاي الصورة اللي موجودة في ذهنك هذه لا صورة هذا علم حضور فإن مو كل من يعلم بالحضور يعني يعلم بكل شيء العلم الحضوري راجع للعالم إذا كان العالم واجب بالذات فليعلم بكل شيء واجب بالذات أما إذا كان العالم ممكن بالذات لا يعلم بكل شيء إلا إذا أطلعهم الله سبحانه وتعالى على معلوم بقدر ما يسمع
يا سلام 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 يا س Thank you. ممكن ان نعمل I'm going to go to the next one. نعم يشترك النحو في المفهوم فقط، مفهومهما واحد، لكن وجودهما متعدد. ومن هنا قيل قال ابن سينا ردا على الفجر الهمداني ان الذي يوجد في الخارج ان نسبه الكليه الطبيعي في الخارج نسبه الاباء الى الاموات لا نسبه الاب الواحد. اذا فلو قيل في المقام تطابق الشهاده على عنوان الكلي الهمداني، الكلي الهمداني لا يوجد له في الخارج. نعم هناك وجود له في الذهن هو مفهوم الكلي. لو اريد به تطابق الشهادتان شهادتين على المهدي الموجود في الخارج، فالكلي الذي يمكن ان يوجد في الخارج كلي ذهني. وحينئذ فكما يوجد فردان وواقعتان يوجد كليان بحسب الحقيقه، يعني يوجد كليان ذهنيان، الجامع ضمن ذلك الفرد والجامع ضمن هذا الفرد، وكل من البينتين قد شهد بالجامع ضمن احد الفردين، قد شهد باحد الوجودين من الكلي، فلم تتطابق شهادتهما على موجود خارجي حتى للكلي واحد حتى يكون مشمولا بدليل الحجيه. اذا فدليل الحجيه لا يمكن ان يشمل المقام لا بلحاظ الواقعتين ولا بلحاظ الجامع الذي هو موضوع الفصل. بعد اشتراك التعدد بمعنى تفارق الشهادتين على شيء واحد. هذا من حيث الدلالة العرفية والظهور العرفي واضح. يبقى كلام عقلي رياضي يمكن ان يقال في المقام انه
رياضي رياضي.
لا هذا من رياضي. كلام عقلي رياضي حتى الزعيم الرياضي ما هو. كلام رياضي عقلي ان يقال في المقام لانه اي هنا صحيحا ان بالدقاء الشهادتان لم تجتمعا على موضوع واحد خارجي، الا ان الميزان في حجة الشهادين تعطينا الاحتمالية الموجودة في الشهادين والرجحان الكاشفية الموجودة في كل شهادة في الواقع. وهنا وان كان بلحاظ كل من الواقعتين درجة الرجحان درجته والكاشفية درجة شهادة بمقدار شهادة شاهد واحد، لكن بلحاظ الجامع عندما نأخذ الجامع نجد أن القيمة الاحتمالية ودرجة التاريخية والكشف والرجحان للجامع أكثر من الفرد، لأنه الاثنان تطابقا على هذا الجامع. صحيحا أن كل من هنا بلحاظ الواقع الخاصة بلحاظ الواقع الخاصة احتمال صدقه أبرو وكذبه أبرو 50-70% أتلا أن العادل يحترضن بإخباره العادل الشاهد العادل. فهذه الواقع الواقع الصباحية احتمال مطابقتها للواقع 70% لا أكثر، والواقع المسائية احتمال مطابقتها للواقع 70% لا أكثر. بينما عندما يتطابق اثنان على نقل واقعة واحدة احتمال صدقهما 90% مثلا، ان يتطابقا هذا التعدد كان شرطا باعتبار تقويته للشهادة والاخبار والكشف. فبلحاظ كل من الواقعتين لا نمتلك القيمة الاحتمالية اللازمة في البينات وهو 90% مثلا، لكن بلحاظ الجامع القيمة الاحتمالية بقوانين حساب الاحتمالات أكثر من 90%، لأن صدق الجامع في المقام وكذبه لا يرتبط بأحدهما فقط، يرتبط بهما معا، فحتى لو كان أحدهما صادقا والآخر صادقا كان الجامع متحققا الذي هو موضوع الحكم الشرعي. فقيمة احتمال الجامع أكثر من قيمة احتمال كل من الواقعتين بحسب قوانين دار وحسابات دار الاحتمال التي ملاكات الفنية منقحة في كتاب الأسس المنطقية، لأنه على تقدير كذب أحدهما أيضا يكون وصدق الآخر أيضا يكون الجامع متحققا. فانتفاع الجامع ليس بمقدار انتفاع الجامع ليس بمقدار قيمة الاحتمال وليس بمقدار قيمة الاحتمالية انتفاع إحدى الواقعتين بخصوصيتها، لما احنا الواقع بخصوصيتها قيمة احتمال انتفاعها مثلا 30%، لكن احتمال انتفاع الجامع قيمته الاحتمالية أقل من هذا المقدار، قد يبلغ مثلا مسلم بالنافع ومستعذ بالنافع، لأنه على تقدير كذب أحدهما أيضا إن كان يكون الجامع سابقا كما لو كان آخر سابقا. فيبرى قيمة احتمال تلك هذه الواقعة بقيمة احتمال تلك الواقعة تكون النتيجة أكبر لا محالة، قيمة احتمالية للجامع. ولكن قد يقال أن تلك النتيجة تكون هي نفس النتيجة التي نطلبها في حجة البينة، ألسنا في حجة البينة أن قيمة احتمالية أكبر؟ هنا أيضا بالحال الجامع تكون القيمة الاحتمالية أكبر وتكون بمقدار البينة التي لا بد منها، لأن الجامع يصدق حتى لو كذب أحدهما. إذن ممكن نقل واقعة واحدة، كيف أنه في الواقعة الواحدة لو كذب أحدهما أيضا انطلق بالواقعة؟ وهذا معنى رجحان الكشف الكاشفية هنا، ولهذا كانت البينة حجه لأن قوة الكشف أكثر. هنا أيضا نفس الكلام بالنسبة للجامع، نفس ما يقال هناك يقال بالنسبة إلى الجامع، فإن الجامع يصدق حتى لو كذب أحد الشاهدين، وباعتبار الشاهد الآخر الذي يشهد بالواقعة الأخرى ولازم تحقق تلك الواقعة تحقق الجامع لا محالة. إذن بهذا الكلام الرياضي وبهذه النكتة العقلية للحجية والملاك الملاك الذي هو حلالي أيضا مو فقط عقلي، العرض لم يدركه أن ملاك الحجية ونكتة الحجية عبارة عن طريقية والكاشفية والظن وقيمة الاحتمال. هنا على الجامع نملك نفس القيمة الاحتمالية التي نملكها على الواقعة الواحدة عندما تكون هناك شهادتان على تلك الواقعة. فإذا بتنطيح المرار مثلا أن ملاك الحجية عبارة عن الطريقيان، نقول هذه الحالة إذا ما بد أنك تكون الشهادتان فيها حجة في إثبات الجامع، فالأثر لو كان على الجامع أثرت، ولو كان على الواقعتين بخصوصتها لا أثرت لا أثرت. هذه شبهة رياضية لا بد من حلها في إن شاء الله.